الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ بدرس اليوم، هناك ملاحظتان تتعلقان بباب المسح على الخفين. تقدم معنا في أول حديث، حديث المغيرة بن شعبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قلنا كيفية المسح، كيفية مسح الخفين، قلنا ظاهر الحديث يدل على ماذا؟ أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما دفعة واحدة، وهذا القول يعني قدمه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال: وقيل يبدأ باليمنى ثم اليسرى. وهذا القول الثاني قلنا رجحه من عندكم؟ رجحه الشيخ البسام رحمه الله في شرحه، قال لي أن المسح بدل عن الغسل، ولما كان في الغسل يحصل الترتيب تغسل اليمنى ثم اليسرى، فكذلك البدل له حكم المبدل. ولكن يعني ثبت الإخوة عن ابن عمر رضي الله عنهما كما عند عبد الرزاق أنه يعني مسح على خفيه مرة واحدة، دفعة واحدة، مسح عليهما جميعا، فهذا يؤيد القول الأول، يمسح يعني على الخفين دفعة واحدة، هذا ثبت عن ابن عمر كما عند عبد الرزاق. وانظر كتاب ما صح من آثار الصحابة مجلد الأول 132، كذلك لما ذكرنا المسح على النعلين قلنا هذا الأمر لم يقل به عامة العلماء، ولكن أشكل علينا أثر جاء عن علي رضي الله عنه أنه مسح على نعليه، وكذلك عن ابن عمر. فجزاه الله خيرا أخونا حمد، وقع على هذه الفائدة في صحيح ابن خزيمة، بوب ابن خزيمة رحمه الله لما ذكر مسألة المسح على النعلين، قال: باب ذكر أخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين مجملة، وغلط في الاحتجاج بها بعض من أجاز المسح على النعلين في الوضوء الواجب من الحدث. وذكر يعني أثر ابن عمر قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، يعني النعال السبتية، ويتوضأ فيها ويمسح عليها، ويمسح عليها. الباب الذي بعده قال: باب ذكر الدليل على أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على النعلين كان في وضوء متطوع به لا في وضوء واجب عليه من حدث يوجب الوضوء. ذكر عن علي رضي الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه، ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث، هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر ما لم يحدث. فإذا نعم، لكن الحديث هذا متى يعني قيده علي رضي الله عنه بماذا؟ إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، يمسح لنا عليه، لكن في أي وضوء؟ هل في الوضوء الواجب؟ لا، قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم للطاهر. إذا كنت على وضوء تريد أن تجدد وضوءك يتساهل في هذا، وممكن أن تمسح لنا عليه، إن هذا الوضوء ليس بوضوء واجب، فحصل فيه شيء من التخفيف. وهذا يشبه الإخوة يعني ما ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، طبعا جاء أنه يتوضأ وجاء أنه يتيمم، يعني مع وجود الماء، من المعلوم أن التيمم مع وجود الماء لا يصح، ولكن هنا يعني يصح ويجوز، وهذا من باب يعني المستحب ومن باب الكمال، فجاء التخفيف في هذا. وهذا الحديث يعني ثبت عن عائشة كما عند ابن أبي شيبة والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني في آداب الزفاف، أنه كان إذا أراد أن ينام وهو جنب تيمم، فمع أنه كما ترى الماء موجود، ولكن هذا يعني فيه تخفيف لأن هذا أمر من باب الكمال. فكذلك هنا والله أعلم كما بوب على هذا بن خزيمة رحمه الله، وبذلك يعني يحل هذا الإشكال. يعني فالمقصود بالمسح على النعلين يعني في الوضوء الذي هو من باب تجديد الوضوء، فهذا يعني يفسر به يعني ما جاء عن ابن عمر كما ذكر ابن خزيمة أن هذا مجمل، ثم جاء بباب يعني فيه يعني بيان حقيقة هذا الوضوء، تدلك على قيمة هذا الكتاب. يعني هذه التبويبات يعني مهمة جدا. طيب، هذا في المجلد الأول صفحة 100، المجلد الأول صفحة 100. طيب، نكمل. وقفنا في باب نواقض الوضوء عند حديث علي رضي الله عنه. نعم، يقرأ. نعم. نعم، هذا الحديث ساقه ابن حجر رحمه الله ليبين أن خروج المذي من نواقض الوضوء، وهذا بإجماع العلماء. يقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود، وفي رواية النسائي عمار بن ياسر، وفي رواية ابن خزيمة أن علي رضي الله عنه هو الذي سأل. فإما أن يقال أن الكل وقع، أو يحمل على المجاز، علي سأل يعني أمر غيره أن يسأل. نعم، قال: فسأله، طبعا علي رضي الله عنه كما جاء في رواية الصحيحين أنه استحيا، قال: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. هذا من الآداب، لا ينبغي للزوج مثلا أن يذكر أمور المعاشرة مع زوجته أمام والدها أو أقاربها، هذا لا يليق بالأدب. قال: فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. تقول في رواية أيضا يعني في الصحيح: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. وعند أبي داود برقم 211 من حديث عبد الله بن سعد قال: فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك. إذن أيضا زيادة الأنثيين هنا، قال: فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. هذا عند أبي داود من حديث عبد الله بن سعد: فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. فهذا الواجب أن يغسل ذكره وأنثييه، يعني لا يكتفي بغسل محل الأذى فقط، بخلاف البول، البول تغسل مكان خروجه يكفي هذا، لكن في المذي تغسل يعني مكان الأذى، المكان الذي أصابك المذي من جسدك، ثم كذلك تغسل ذكرك وأنثييك، وهذا يعني يساعد على يعني عدم خروجه مرة أخرى. نعم، هنا فائدة من التمهيد، قال: لا يشرع في المذي الاستجمار، لأن الشرع أمر بغسل الذكر والأنثيين، فدل على أن حكمه خاص، يعني بخلاف البول مثلا أو الغائط سأن يستجمر، لأن البول والغائط كما عرفنا لا يغسل منهما إلا محل الأذى، أما في المذي فجاء الأمر بغسل الذكر مع الأنثيين، فإذا حكمه خاص ولا بد فيه من الماء. في رواية عند الحنابلة أنه يعفى عن يسير المذي، في رواية عند الإمام أحمد أنه يعفى عن يسير المذي، قال المرداوي في الإنصاف وهو الصواب خصوصا في حق الشباب، وهذا رجحه الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه. يعني كما تعرفون القاعدة، المشقة تجلب التيسير، فإذا كان هذا يكثر والأصل الإنسان يغسل المذي ويغسل ذكر وأنثيه، لكن يعني إذا بقي شيء يسير فإن شاء الله ما يكون هناك حرج. طيب، وكما عرفنا تقدم معنا في النجاسات يعني في أبواب متقدمة أن المذي نجس بخلاف المني، والمذي والودي يعني من نواقض الوضوء، كذلك ما يخرج من السبيلين من الخارج المعتاد البول والغائط. نعم، الحديث الذي بعده. نعم. نعم، هذا الحديث يتعلق بمسألة مس المرأة وهل هو من نواقض الوضوء أو لا. أولا نأتي على تخريج الحديث، لأنه قال هنا ضعفه البخاري، هو حديث اختلف فيه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، و قال هنا ضعفه البخاري. هذا الحديث الإخوة ما علته، ما سبب التضعيف هنا؟ وعلة بالانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير يروي عن عائشة، فحبيب ابن أبي ثابت قالوا لم يسمع من عروة، وهذا النص يعني التنصيص على أنه لم يسمع من عروة جاء عن يحيى بن سعيد القطان، حتى نقل أبو داود في سننه أنه يعني عن يحيى القطان أنه قال لرجل احكي عني أنهما شبه لا شيء، يعني هذا الحديث وحديث أن تتوضأ المستحاضة لكل صلاة كما مر معنا، ثم توضأ لكل صلاة، عرفنا أنها زيادة شاذة معلولة، وإن كان من ناحية الفقهية ثبت هذا عن عائشة وبعض الصحابة. فالمهم هذا هو قول يحيى بن سعيد القطان، قال إذن يعني حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، وكذلك هو قول البخاري والإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين والثوري وظاهر يعني صنيع أبي داود في سننه، فهؤلاء كلهم يعلون الحديث بالانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة. الذي صحح الحديث اعتمد على ماذا الإخوة؟ قالوا ابن عبد البر مثلا قال لا شك أنه لقي عروة، لماذا؟ قال لأن حبيب قد روى عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتا، فلا ينكر لقاؤه. عرفت كيف؟ يعني كما تعرفون الإخوة في علم المصطلح أن الراوي إذا ثبت بينه وبين من روى عنه المعاصرة وإمكان اللقاء، فالأصل أن يحمل الحديث على ماذا؟ من درست المصطلح، إذا كان هناك راويان الاتصال، إذا كان راويان يروي بعضهما أو واحد يروي عن الآخر في عصر واحد وإمكان اللقي واضح، مثل ما في هذا الحديث يقول ابن عبد البر يعني إيش اسم الراوي، نعم حبيب بن أبي ثابت روى عمن هو أكبر من عروة، فما يستنكر أنه سمع من عروة، فحمل الحديث على الاتصال. فطبعا الإخوة مثل هذا الكلام ما يقبل. لماذا؟ لأن قول الأئمة النقاد لا شك أنه يعني أقوى ويعني لا يرد تعليل هؤلاء بمجرد إمكانية اللقاء، لأن هذا في حديث، يعني قد يكون هذا في حديث خاص في هذا الحديث، قالوا حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة ويتتابعون على هذا. طيب إمكانية اللقاء والتعاصر بينهم هذا شيء واضح ما يخفى على هؤلاء الأئمة، فتعليل الأئمة يعني هؤلاء النقاد في الغالب يعني يكون مبني على يعني قرائن واضحة، يعرفون أن حبيب ما تمكن أن يلتقي به وما سمعه، فيعني القول قولهم في هذا. يبقى النظر نعم يبقى النظر في الشواهد، لأن هذا الحديث جاءت له شواهد كثيرة، لذلك يعني من صححه اعتمد على هذه الشواهد، يعني الشواهد كثيرة، فهنا الله أعلم ينظر يعني في الشواهد وقوة الشواهد. إذا كانت من باب يعني الأوهام فهذه المشكلة، هذا يحتاج إلى دراسة الشواهد شاهد شاهد، لأن كثير من الأحاديث التي يحكم عليها الأئمة النقاد خاصة المتقدمين بأنها ضعيفة ومعلولة يعني، فثم يؤتى بشواهد، وغالبا يعني تكون هذه الشواهد في كتب متأخرة، يعني في كتب يمضان للمناكير والغرائب مثل سنن الدارقطني ومعجم الطبراني الأوسط وغير ذلك، فهذا يعني في الغالب أن يكون هذا السند أصلا وهم وخطأ، فما يتقوى به الأصل. طبعا أنا ما عندي بحث الشواهد هذه، يعني يحتاج يعني الإنسان إلى أن يبحث فيها، فالشيخ الفوزان في شرحه، الشيخ عبد الله الفوزان رجح أنه معلول وأن هذه الشواهد يعني معلولة، قال كل هذه الشواهد معلولة وما يعني ترتقي إلى يعني تحسين الحديث، وبعض العلماء مثل الشيخ الألباني وغيره يعني حكموا بأنه حسن لغيره، والله أعلم. طبعا لكن يعني هذا الحديث نعم يدل على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لكن جاءت أحاديث أخرى، يعني حتى لو ما صح هذا الحديث دلالة الحديث أنه مس المرأة لا ينقض الوضوء هذا جاء في أحاديث أخرى. بالنسبة لهذه المسألة مس المرأة هل ينقض الوضوء أو لا، القول الأول لا ينقض مطلقا، وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، ورجح هذا القول ابن تيمية رحمه الله. القول الثاني ينقض مطلقا، وهو قول من؟ الشافعية. القول الثالث ينقض بشهوة، قول من؟ المالكية، ومشهور مذهب الحنابلة. والقول الأول الإخوة أرجح لحديث الباب على القول بصحته، وأحاديث أخرى مثلا ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، تبحث عنه سبحان الله من حبها للنبي صلى الله عليه وسلم خافت أنه يكون كما جاء في روايات أخرى أنها صرحت بهذا أنها غارت عليه، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو ساجد يصلي يدعو الله يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك الحديث. فإذا الشاهد قالت فوقعت يدي على بطن قدميه، فوقعت يدي على بطن قدميه، إذن لمسته ما خرج من الصلاة وقال انتقض وضوئي. ثم كذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الليل قالت عائشة فإذا سجد غمزني، كما في الصحيحين إذا سجد غمزني فتقبض رجليها، فهذا يدل على أن المس المرأة لا ينقض. ثم اللمس مما تعم به البلوى، فلو كان ناقضا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا واضحا، هذه قاعدة معروفة الإخوة، ما تعم به البلوى، يعني شيء يحتاجه الناس في حياتهم كثيرا ينتشر بين الناس، مس المرأة، هذا الإنسان يعيش مع أهله وزوجته وأمه وخواته، لو كان هذا ينقض الوضوء بمجرد المس أو مس بشهوة لجاء البيان واضحا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما جاء ولا حديث فيه أن من مس امرأة كذا أبدا. ثم بالنسبة للآية الذي يستدل بأنه ينقض، يستدلون بماذا؟ بالآية أو لامستم النساء. فالآية الإخوة فيها خلاف بين الصحابة، ففسر الآية ابن عباس وعلي رضي الله عنهما بالجماع أو لامستم النساء، المقصود ماذا؟ الجماع، خلافا لابن مسعود الذي يفسر الآية باللمس دون الجماع. وقول ابن مسعود يحمل على اللمس بشهوة. نعم، فإذن الآية الصحيح فيها أن معناها أو لامستم النساء يعني الجماع، وهذا تفسير ترجمان القرآن، يعني هذه قرينة أولى تدل على رجحان هذا القول. ثم هذا من أساليب القرآن الإخوة، من أساليب القرآن، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن مثلا، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال ولكن الله يكني، لما سئل عن هذه الآية قال والجماع ولكن الله يكني، هذا من أساليب القرآن المعروفة. ثم إذا فسرت الآية بالجماع تشمل الحدثين الأكبر والأصغر. الله تعالى ماذا قال؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا الحدث الأصغر، أو لامستم النساء هذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالتيمم ينفع للحدث الأصغر والأكبر، وهذا هو الثابت في السنة، فهذا يكون من باب بلاغة القرآن وأنه أشار إلى هذا المعنى. ثم بالنسبة لقول المالكية ومشهور مذهب الحنابلة أنه ينقض بشهوة، هذا يأتي في الدرجة الثانية في القوة. أما قول الشافعية أنه ينقض مطلقا ولو بدون شهوة، فهذا القول يعني نسفه ابن تيمية نسفا كما في الفتاوى 21-232. لو نقرأ مقتطفات من كلامه سبحان الله حتى تعرف كيف العلماء يعني يتدبرون يعني الشريعة. فيقول ابن تيمية رحمه الله تعالى 232 لما سئل ذكر الأقوال وكذا، وهو يرجح القول الأول، لكن قال فأما تعليق النقض بمجرد اللمس فهذا خلاف الأصول وخلاف إجماع الصحابة وخلاف الآثار، وليس مع قائله نص ولا قياس. شوف كيف معنى هذه الأقوال الفقهية، الأصل أن الإنسان يقول هذه وجهة نظر ولعل عنده كذا، لكن أحيانا لما يرتقي الإنسان في علمه بقواعد الشريعة وأصولها يمكن أن يحدث في نفسه يقين ببطلان بعض الأقوال، كما حدث هنا قال فإن كان اللمس في قوله أو لامستم النساء إذا أريد به اللمس باليد والقبلة ونحو ذلك كما قاله ابن عمر وغيره، فقد علم أنه حيث ذكر مثل ذلك في الكتاب والسنة فإنما يراد به ما كان لشهوة، مثل قوله في آية الاعتكاف ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ومباشرة المعتكف لغير شهوة لا تحرم عليه أو لا تحرم عليه بخلاف المباشرة لشهوة، وكذلك المحرم الذي هو أشد، لو باشر المرأة لغير شهوة لم يحرم عليه ولم يجب عليه به دم، وكذلك قوله ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن فإنه لو مسها مسيسا خاليا من غير شهوة لم يجب به عدة، لم يجب به عدة ولا يستقر به مهر ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء، بخلاف ما لو مس المرأة لشهوة ولم يخل بها ولم يطأها، ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب أحمد وغيره، هذا ما يدلك على أن هذه الآيات يفسرونها للعلم إما بالجماع أو المس بشهوة. أما أن يطلق المس في القرآن وتقول المراد به مس مطلق بدون شهوة فهذا أبدا ما جاء في الآيات. فمن زعم أن قوله أو لمسهم النساء يتناول اللمس وإن لم يكن لشهوة فقد خرج عن اللغة التي جاء بها القرآن بل وعن اللغة الناس في عرفهم، فإنه إذا ذكر المس الذي يقرن فيه بين الرجل والمرأة علم أنه مس الشهوة، كما أنه إذا ذكر الوطء المقرون بين الرجل والمرأة علم أنه الوطء بالفرج لا بالقدم. إنسان وطأ امرأته يعني بقدمه أبدا ما يقال هذا، إلى آخر كلامه في هذا. نعم طيب، خلي الأسئلة بعدين ولا أحسن عشان ما نتفرع كثير، خلينا نمشي بعدين كان عند أحد سؤال شيء. طيب نعم، الحديث الذي بعده. نعم نعم وجد يعني أحس في بطنه شيئا، يعني تردد الريح قرقرة البطن، فأشكل عليه يعني التبس عليه الأمر خرج منه شيء ناقض الوضوء أو أم لا، قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المعنى حتى يتيقن الحدث، وإنما ذكر السمع والشم لكونهما الغالب، فالمقصود هنا التمثيل والتوضيح وأنهما من باب الغالب حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، والمعنى المراد حتى تتيقن الحدث، فإذا تيقنت الحدث لو ما شميت أو سمعت لكن أنت متيقن قلت تقول نعم أنا أعرف نفسي أنه خرج مني شيء، طبعا هذا ينقض الوضوء. فإذا هذا الحديث الإخوة يدل على أن الرجل لا ينصرف أو لا يحكم بأن وضوءه انتقض إذا كان الأصل أنه على طهارة، لا ينتقل إلى عدم الطهارة إلا بيقين، وذلك بوب البخاري رحمه الله قال لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. وهذا هو القول الراجح. هناك رواية عند المالكية قالوا يتوضأ مطلقا، يعني إذا وجد شيء أشكل عليه فيتوضأ، وأيضا هناك رواية أخرى عندهم قالوا يتوضأ إن شك خارج الصلاة، أما إذا كان داخلها ما عليه ما يخرج منها، لكن إذا كان خارج الصلاة وأشكل عليه يتوضأ، لكن السنة قاضية هنا لا ينصرف، أو قال فلا يخرجن، هذا هو الصحيح. طبعا هذا الحديث يدل على قاعدة معروفة وهي ماذا؟ ماذا الإخوة؟ اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فمن كان على طهارة لا يحكم بزوال هذه الطهارة إلا بدليل قاطع. وهذا الحديث الإخوة فيه علاج للوسواس، فيه علاج للوسواس، وهذا من الأمراض الخطيرة التي تفسد على المرء عبادته وطهارته وصلاته. فالحمد لله، تأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أو لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى تتيقن. أما تشعر بحركة تقول ماذا خرج مني بول أو لا، تشعر بحركة قله عن هذا، لا تفكر في هذا. نعم، وطبعا جاء في معنى هذا الحديث أحاديث أخرى سيذكرها الحافظ بن حجر في آخر الباب، وكان الأليق أن تذكر معا لكن سيأتي ذكرها في آخر الباب، نعلق عليها بعد ذلك إذا وصلنا. الحديث الذي بعده. نعم الذي بعده.
أخرجه الخمسة فصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب.
نعم. طبعا حديث طلق بن علي رضي الله عنه ضعفه بعض الأئمة المتقدمين وصححه بعضهم، فهو مثال على اختلاف المتقدمين فيما بينهم، أحيانا يختلفون، ضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة، ويعني ابن المديني يقول هو أحسن من حديث بصرة، ويعني صححه أحمد ويحيى بن معين في إحدى الروايتين، وهذا الاختلاف لأجل قيس بن طلق، والأقرب أنه يعني حديثه يعني صحيح أو حسن، فالحديث ثابت إن شاء الله. في هذا الحديث الإخوة كما ترون يدل على أن مس الذكر لا ينقض، وهذا يعني جاء في رواية أنه كان في الصلاة فيحك فتمس ذكر يده ذكر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة منك يعني قطعة منك، مثل ما تمس أذنك أنفك كذلك تمس ذكرك، ما يؤثر، لا ينقض الوضوء. والحديث الذي بعده حديث بسرة رضي الله عنها من مس ذكره فليتوضأ، ولذلك يعني اختلف العلماء في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث. فبالنسبة للأقوال في هذه المسألة، القول الأول لا ينقض مطلقا، وهو قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، نعم، والقول الثاني ينقض مطلقا وهو قول الشافعية ومشهور مذهب الإمام أحمد، و بالنسبة لمذهب المالكية فيه يعني روايات، فهناك رواية أنه ينقض مطلقا يعني مثل الشافعية ومشهور الحنابلة، وهناك رواية أنه مستحب، وهذه رجحها ابن تيمية وهي رواية عند الإمام أحمد. قال ابن رشد استقر عليه مذهب مالك عند أهل المغرب أنه مستحب، وهذا رجحه ابن المنذر، ونقله ابن خزيمة، رجحه ابن خزيمة وبوب عليه ورواه بسنده عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد، يعني روى بالنص عن الإمام مالك وعن الإمام أحمد في صحيحه أنهما يذهبان إلى الاستحباب، وهذا رجحه ابن تيمية جمعا بين الأحاديث والآثار. هناك رواية عند المالكية أنه ينقض إذا كان بشهوة، ينقض إذا كان بشهوة، أما إذا كان بدون شهوة فلا ينقض. إذا نظرت إلى نقرأ لعلنا نقرأ شيء من كلام ابن تيمية هنا 21 240 إن كلام ابن تيمية هنا فيه تحرير. قبل أن نقرأ كلام ابن تيمية الإخوة، يعني هذه المسألة فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، فجاء القول بالنقض أنه ينقض عن ابن عمر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص، والقول الثاني أنه لا ينقض جاء عن ابن عباس، يعني ورد عنه الأمرين، وابن مسعود وسعد، يعني سعد أيضا ورد عنه الأمرين، وحذيفة وعمار، يعني هم أكثر الذين قالوا لا ينقض. ثم يعني جاء القولين عن ابن عباس رضي الله عنه وكذلك سعد بن أبي وقاص. لذلك هنا الإخوة يعني المسالك في الترجيح، بعض العلماء يعني ذهب إلى ماذا؟ قال يعني يرجح القول بأنه ينقض مطلقا، ويقدم يعني الناقل عن الأصل على المبقي على الأصل. هذه من القواعد. مثلا قالوا يعني حديث طلق بن علي لما قال إنما هو بضعة منك، قالوا هذا على الأصل، يعني هذا كان في بداية الأمر. أما حديث بسرة ناقل عن الأصل، من مس ذكر فليتوضأ، والناقل عن الأصل هذا يعني هذه القاعدة أنه يقدم على المبقي على الأصل، أن الأحكام هكذا تأتي، ما يمكن أن يأتي القول أولا بالنقض، من مس ذكر فليتوضأ، ثم بعد ذلك مرة أخرى يقال لا إنه بضعة منك، فقالوا هذا. لكن يعني هذا الأمر قد يحتاج إلى يعني معرفة التاريخ، وهذا غير موجود هنا. طبعا هذا القول رجحه الشيخ بن باز رحمه الله والصنعاني أنه ينقض مطلقا، وهو أحوط طبعا، لكن القول بالاستحباب أيضا فيه قوة، وهو الذي رجحه ابن تيمية، أو القول الآخر أنه إذا مس يعني ذكره لشهوة. والقول بالاستحباب الإخوة يعني فيه جمع بين الآثار، حتى آثار الصحابة. وهنا نقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله، قال طيب وأيضا هو يتكلم عن مس المرأة أنه بشهوة قد يقال أنه ينقض كذا، لكن بعد ذلك استطرد إلى مس الذكر. قال وأيضا فإيجاب الوضوء من جنس اللمس كمس النساء ومس الذكر إن لم يعلل بكونه مظنة تحريك الشهوة وإلا كان مخالفا للأصول، فأما إذا علل بتحريك الشهوة كان مناسبا للأصول. يعني يقول الشريعة ما تأتي يعني بتعليق الوضوء على مجرد مس شيء، يقول هذا يخالف أصول الشريعة يعني القائمة على الحكم والمعاني، مثل مس النساء، مثل ما تقدم يعني في إبطال قول الشافعية. فكذلك هنا يعني طرد هذا في مسألة مس الذكر، فقال وهنا للفقهاء طريقان، أحدهما قول من يقول إن ذلك مظنة خروج الناقض، يعني لماذا مس الذكر ينقض الوضوء، هو في ذاته ما ينقض لكن هو مظنة النقض، مظنة خروج المذي، فأقيمت المظنة مقام الحقيقة، وهذا قول ضعيف. يعني القول بأن مس الذكر بشهوة ينقض، لأن هذا يعني من باب إقامة المظنة مقام الحقيقة، يقول هذا ضعيف. لماذا؟ قال فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية وكانت المظنة تفضي إليها غالبا، وكلاهما معدوم. هذا كلام يحتاج إلى تحليل. واضح؟ مرة ثانية، فإن المظنة إنما تقام مقام الحقيقة، متى تجعل المظنة يعني في مقام الحقيقة؟ مثل النوم، عرفنا أن النوم يعني ليس ناقضا بذاته، لكن هو مظنة للنقض، وأقيمت المظنة مكان الحقيقة. لماذا؟ لأن يعني واضح المظنة تفضي غالبا إلى هذا، إذا نام الإنسان نوما مستغرقا في الغالب أنه ما يدري بنفسه، ربما يخرج منه شيء، فلما إذا كانت المظنة قوية وتفضي إلى الحقيقة يعني أو نعم تفضي إليها في الغالب، فنعم تحمل المظنة على الحقيقة، فنقول النوم المستغرق وإن لم يكن ناقضا في ذاته ومظنة لكن يقام مقام الحقيقة فنعتبره ناقضا. لكن هنا يقول هنا الأمر غير موجود، معدوم. قال فإن الخارج لو خرج لعلم به الرجل، ليس أمرا خفيا، النائم ما يدري، لكن هنا الخارج لو خرج لعلم به الرجل. وأيضا فإن مس الذكر لا يوجب خروج شيء في العادة أصلا حتى لو كان بشهوة. قال فإن المني إنما يخرج بالاستمناء وذلك يوجب الغسل، والمذي يخرج عقيب تفكر ونظر ومس المرأة لا الذكر. ممكن نعم يخرج بمس الذكر بشهوة، لكن يعني ما يكون بمجرد اللمس بشهوة هكذا. فإذا كانوا لا يجبون الوضوء بالنظر الذي هو أشد إفضاء إلى خروج المني فبمس الذكر أولى. يقول لك النظر أقوى من المس، النظر إلى الشهوة تحريكه للشهوة أقوى من مجرد المس بشهوة. القول الثاني أن يقال اللمس سبب تحريك الشهوة، اللمس سبب، مجرد سبب لتحريك الشهوة كما في مس المرأة، يعني ليست يعني مظنة وتقام مقام الحقيقة، لا هو سبب، مجرد سبب لتحريك الشهوة. وتحريك الشهوة يتوضأ منه كما يتوضأ من الغضب وأكل لحم الإبل لما في ذلك من أثر الشيطان الذي يطفأ بالوضوء. فعلى هذا يكون مس الذكر يعني الوضوء منه مستحب، الوضوء منه مستحب لأنه مجرد سبب لتحريك الشهوة، حتى تكون في صلاتك يعني بعيدا عن الشهوة تتوضأ، كالوضوء من الغضب وأكل لحم الإبل. حتى ابن تيمية يرجح الاستحباب. قال ولهذا قال طائفة من أصحاب أبي حنيفة إنما يتوضأ إذا انتشر انتشارا شديدا، وكذلك قال طائفة من أصحاب مالك توضأ إذا انتشر. لكن هذا الوضوء من اللمس هل هو واجب أو مستحب؟ فيه نزاع بين الفقهاء، ليس هذا موضع ذكره. إلى أن قال والأظهر أيضا أن الوضوء من مس الذكر مستحب لا واجب، وهكذا صرح به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وكذلك الإمام مالك يعني جاء عنه بصراحة عند ابن خزيمة. تريدون نقرأ ولا؟ طيب نعم. طيب ما عليه بعدين تتراجعون. صحيح ابن خزيمة بعد الوضوء طيب أنا قرأته لكن ما أدري ما كتبت الصفحة. طيب ما في إشكال إن شاء الله يعني ممكن تراجعون بعد هذا. طيب قال والأظهر أو رجح القول بالاستحباب. ثم قال وبهذا تجتمع الأحاديث والآثار بحمل الأمر به على الاستحباب، يعني من مس ذكر فليتوضأ، يعني هذا قالك على الاستحباب، وإنما هو بضعة منك يعني أنه ما ينقض، ليس فيه نسخ قوله وهل هو إلا بضعة منك. وحمل الأمر على الاستحباب أولى من النسخ، أولى من أن ننسخ. أما بالنسبة للشهوة الإخوة كما عرفنا يعني ضعف هذا القول ابن تيمية، أن الشهوة يعني لا حد لها ولا دليل يعني واضح على اعتبارها في مثل هذه الأحاديث، فيبقى الأمر يعني إما على الوجوب أن يجب أن تتوضأ أو يستحب. فالقول بالاستحباب فيه جمع بين الأحاديث والآثار، ذلك الذي قد يقوي هذا أنه ثبت يعني هذا عن الصحابي الواحد يقول ينقض ولا ينقض، يعني كما جاء عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص، فهذا يعني ما يقوي هذا القول والله أعلم. كما يعني قال بعضهم يعني حديث طلق، تأمل يعني الذي سأل أعرابي قال مسسه ذكري، فقال لما هو بضعة منك، يعني في مثل هذا المقام ما يحتاج إلى بيان الأكمل، يحتاج إلى بيان الواجب، بضعة منك ما ينقض وضوءك خلاص. لكن في مقام التشريع للأمة يحتاج إلى بيان الأكمل، فقال من مس ذكر فليتوضأ، يعني على سبيل الاستحباب، يعني لأن المقام هنا لبيان يعني الشريعة. الله أعلم. طيب طبعا بالنسبة للمرأة جاء حديث عند الإمام أحمد وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وكذلك ثبت هذا عن عائشة إذا مست المرأة فرجها توضأت. هذا حديث صحيح، نعم، من مس ذكره فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. كذلك بالنسبة لمس يعني ذكر الصغير لما تغسل المرأة صغيرها، ف يعني طبعا قول الحنفية أنه لا ينقض، وكذلك المالكية يقولون لا ينقض بالنسبة للصغير، وهو قول الزهري والأوزاعي خلافا للشافعية والحنابلة في رواية أنه ينقض. وهذا يعني هو أنه لا ينقض مس المرأة ذكر الصغير لما تغسله، لا ينقض لأنه يعني لا دليل على النقض، خاصة إذا رجحنا الاستحباب أصلا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره. لعلنا نكتفي بهذا، نعم، من وقت دركنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري من كان عنده شيء، كان عندك شيء؟
قد يكون الأول خارج الثوب
الثاني مباشرة. لا طبعا، أحسنت، طبعا مس الذكر من وراء الثوب هذا ما ينقض مطلقا يعني بإجماع العلماء. تعرف قبل، لا قبل تعرف كيف كان لباسهم، يعني مسكين إزار ورداء بس، ما عنده هذه الملابس الضيقة وال، فممكن دخل إذا كذا يوصل لكل شيء. فطبعا هذا لأن الحديث يعني واضح، يعني قال نعم نقرأ لك الرواية نفسها، يعني قول طلق نفسه، قال بين أنا في الصلاة إذ ذهبت أحك فخذي، أحك فخذي فأصابت يدي ذكري. هذا واضح أنه يعني باشر الأمر هذا، لكن يعني هذا فيه شيء من الضعف، لكن يستأنس به هنا. إيه صحيحة ها؟ إيه إيه إذا أفضى، لا أنا أقصد حديث طلق نفسه. إيه هو لا شك إذا أفضى، يعني الحديث هذا ورد أحسنت يعني بروايات كثيرة. هذا صريح، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب. أنا نقلت أنا بعض الروايات لأن بعضهم نعم فرق بين باطن الكف وظاهر الكف، وبعضهم فرق بين العامد وغير العامد و، لكن هذه ما عليها دليل. المهم نعم نعم لا 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 يعني الجمع هذا فيه ضعف، لأن يعني من مس ذكره تقول بدون حائل فليتوضأ، والحديث الآخر حديث طلق يعني ظاهره أنه باشر مس الذكر، قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، يعني الجمع هذا خلاف ظاهر الحديث فيكون ضعيف من هذه الناحية. يعني الأصل حتى في قول مسست ذكري والرجل يمس ذكر في الصلاة، يعني هذا الأصل أنه ماذا؟ مس مباشر، ولأن أيضا يعني المس من وراء حائل هذا ما يكاد يعني يجهله الإنسان، يعني في الغالب أنه يعلم أنه إذا كان من وراء حائل ما يكون هناك أثر. إيه نعم نعم إيه. الإنسان إذا يعني كان هذا مجرد شك يعني فما يلتفت إليه، وذلك ينصح الإنسان أنه إذا يعني بال مثلا قضى حاجته أن يرش شيء من الماء مثلا على مثلا هذا المكان، حتى يعني إذا جاءه الشيطان من هذا الباب خلاص يكون مسدودا، بخلاف الإنسان إذا تيقن يعني شعر أنه خرج منه شيء واضح، يعني قطرات تنزل منه ويشعر بها بنفسه، هذا أمر آخر يقين. أما مجرد شعور حركة، أنه قد يكون الحركة هذه في داخل الذكر وما تخرج إلى الخارج، هذا كما شبه ابن تيمية يعني الذكر بضرع الناقة أو الشاة، يعني إن حلبته يعني در وإن تركته قر. فالأصل أنت إذا مجرد حركة أو شيء ما تلتفت إليه، نعم مجرد يعني برودة أو شيء ما تلتفت إلى هذا. نعم كيف يعني؟ إيه هو ذكر عن بعض الحنفية أنهم يعني قالوا بالوضوء إذا انتشر، لكن كما عرفت يعني الأقرب الله أعلم أنه يعني أن الأمر فيه على الاستحباب جمعا بين الأحاديث والآثار أنه مستحب، فالإنسان إذا مس ذكره يعني هذا سبب لتحريك الشهوة، فحتى لا هذا إذا كان ما شعر بشهوة ما عليه شيء يعني، ولا أنه يعني يتوضأ يعني لا استحبابا ولا وجوبا، إذا كان بدون شهوة كان لمرض أو لبرودة أو كذا. أي قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إيش الدليل أنه ينقض بشهوة؟ إيش الدليل؟ ما الدر... لا النقض ما عليه أي دليل، هذا الإشكال. لا بس هنا في حديث من مس ذكر فليتوضأ، وقلنا هذا ليش قاله النبي صلى الله عليه وسلم سبب لتحريك الشهوة وكذا، لكن هذا شيء تعم به البلوى. فطيب وين الدليل على أنه ينقض إذا كان بشهوة مثلا؟ ما في أي عادي أي ما في شيء. إيه. ابن تيمية يستحب حتى الوضوء في مثل هذا، يعني ابن تيمية مشى على هذه القاعدة أن أي شيء يثير الشهوة في الإنسان يستحب له الوضوء، والأمر أوسع من هذا يعني، ممكن سيأتي معنا في آخر الباب عندما نتكلم عن نواقض الوضوء أنه يعني حتى إذا فعلت معصية الغيبة الكذب يستحب لك أن تتوضأ. أي نعم، فهذا ثبت عن بعض السلف، هذا ثابت عن بعض السلف. ابن تيمية عنده هذا الأصل العام في الشريعة أن الإنسان إذا كانت حالته يعني غير مهيئة للوقوف بين يدي الله، سواء كان بإثارة شهوة سواء كان بمعصية، حتى الضحك في الصلاة مثلا في حديث ضعيف ما يؤخذ به، لكن ابن تيمية يقول يعني إذا حصل قهقه في الصلاة ما ينتقد الوضوء كما يقول أبو حنيفة، لكن يقول استحب الوضوء. لماذا؟ لأن هذا يعني معصية وذنب، كيف إنسان يقهقه في الصلاة؟ فحتى يطفئ هذا الذنب ويتوضأ ويصلي. فهذا الأصل مشى عليه ابن تيمية، وهو أصل بالفعل يعني طيب يعني بالنظر إلى يعني مقاصد الشريعة. فهذه أمثلة جاءت بها الشريعة في هذا الباب. نعم، فالله أعلم يعني، لكن مثل ما ذكرت لك أن الذي يقول مس المرأة يعني حتى بشهوة ينقض الوضوء، مشكلة ما في دليل أنه ينقض، هذا الإشكال يعني، بخلاف يعني لما ذكرنا هذا في مس الذكر. إيه نفس الشيء يعني الأجنبية إيه نفس الشيء. إيه طبعا إذا كان بدون قصد بعد من باب أولى أنه ما ينقض. طبعا هذا مشكلة في الحج وفي الطواف وفي يعني قول الشافعية في شدة مشقة كبيرة يعني، فمس الأجنبية يعني حتى لو كان بعمد هل ينقض الوضوء؟ ما ينقض، لكن لا شك أنه يستحب الإنسان يتوضأ لأن هذه معصية. نعم نفس الشيء، لمستم ولامستم يعني يعني اللمس والملامسة يعني يحتمل، هو من يسمى في اللغة هذا لفظ مشترك يعني يطلق على الجماع يطلق على المس بشهوة مثل القبلة وكذا، مثل قول الله تعالى مثلا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أن تمسوهن مس، فالمس واللمس والملامسة يعني كلها من الألفاظ المشتركة، اللفظ المشترك أنت كيف تتعامل معه؟ شوف القرائن، إذا في قرينة في الآية نفسها، في آثار الصحابة من تفسيرهم في الأحاديث، مثل هنا عندنا قرينة أن هذا من عموم البلوى والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتفسر الآية أو تختار معنى من معاني المشترك بحسب القرائن التي عندك. فالقرائن هنا والأدلة واضحة في ترجيح القول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء، فتفسر الآية بهذا التفسير ويترجح تفسير ابن عباس وعلي رضي الله عنهم. هو من الآية طبعا، عمدتهم الآية، من الآية أو لامستهم طبعا. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اللمس ما دون الجماع، فحملوها على اللمس المطلق يعني بدون شهوة ولا شيء. لكن ابن تيمية يتأمل كيف يعني بالنظر إلى آيات القرآن الأخرى وكذا، يعني ذكر أن حتى الذي قال من الصحابة أنه اللمس يعني دون الجماع ما يقصد اللمس فقط هكذا بدون شيء، يقصد اللمس بشهوة. الله أعلم. إيه كيف؟ أن ينقض؟ ما أدري. ما تحفظون المكان شيء؟ إيه أنا أذكر هكذا شايخ شو نثيمين. ما احتاج مراجعة الفتوى هذه أو تجيب لنا مكانها. عندك يعني. طيب ممكن نسمعها بعدين. السؤال يعني ما تعرف يعني ما في دليل واضح على هذا، وخاصة يعني الشيخ أنا اللي أعرفه يرجح أنه إذا مس بشهوة ينقض. أنا هذا الذي أعرفه الشيخ الألباني يجمع بالأحاديث بالطريقة هذه، إذا مس بشهوة ينقض. فمس المرأة ولدها في الغالب يعني ما يكون في شهوة أبدا.
هو يقول في الصلاة قرينة قوية على أنها المس كان في الصلاة
بدون شهوة،
والعكس إذا مس خارج الصلاة يكون شهوة.
إيه الصلاة ايه طبعا
وان كان كذا من دون انزال.
ايه طبعا هو الاشكال ايضا يعني ان اثار الصحابه لو اردت ان تنظر فيها تجد يعني كذلك ما ادري يعني اعتبار الشهوه وعدمه ما يذكر او يعني لأن مسألة الشهوة يعني الجمع بهذا الجمع أنه لشهوة وغير شهوة قد يحتاج إلى شيء من البيان أكثر يعني من هذا، بخلاف المستحب وكذا. كثير من الأوامر في الشريعة يقول افعل كذا لا تفعل كذا، يكون الأمر للاستحباب، لهذا كان يعني الجمع هذا يعني فيه قرب أكثر من هذا الباب. يعني نقول من مس ذكر فليتوضأ، ويعرفون بقرينة الحال بسبب الحديث المتقدم أن هذا ليس على سبيل الوجوب، إن هذا على سبيل الكمال. أما الشهوة مثلا يعني يقول من مس ذكر فليتوضأ، ويكون المراد يعني إذا كان بشهوة يعني يحتاج يعني إلى شيء من البيان أكثر. الله أعلم.
الإمام أحمد في المستدرك قال فمن شاء أخذ بهذا ومن شاء أخذ بهذا، عندما ذكر لا عمار وراد بن عمار.
يعني بالفعل هي مسألة مثل ما تشوف عويصة، يعني فيها الحديثين متعارضين في الظاهر وآثار الصحابة كذلك يعني بينهم اختلاف. وطبعا دائما تعرف القاعدة الجمع أولى من الترجيح، هذا اللي يجعل الإنسان ممكن يفكر في الجمع وكذا.